إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا شك أن الكلام عن اليوم الآخر وتفاصيله مما يبعث في المرء الاستعداد لذلك اليوم، وأن يعلم المرء أنه اليوم الذي الكل صائر إليه. فهذا اليوم أقسم الله عز وجل به في كتابه، وبين سبحانه وتعالى أدق تفاصيله، بدءا من موت الإنسان إلى رؤية الله عز وجل في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولذلك لا شك أن إدمان الكلام عن اليوم الآخر من أعظم الأسباب المعينة على صلاح الإنسان واستقامة حاله. كذلك أيضا من فوائد الكلام عن اليوم الآخر أنه به يتبين للمرء حقارة الدنيا وخستها ودناءتها. هذه الدنيا التي يظن المرء أنه قد لبث فيها عمرا مديدا، تنعم فيها ونال فيها من صنوف النعم، لا شك أن ذلك كله يذهب يوم القيامة، فلا يكاد ذلك الإنسان يشعر بشيء من النعم مر عليه في حياته. ولهذا قال الله جل وعلا واصفا حال أولئك: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي سود الوجوه. قال: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يعني هذا هو الزمن اليسير، هو الذي عشتم فيه 10 أيام. هم يظنون أنهم فقط هاشوا تلك المدة الزمنية اليسيرة، ولذلك بل هي أقل من ذلك، كما قال عز وجل في حال أولئك كما في آخر سورة المؤمنين: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقد تقدم الكلام في الخطب الماضية عن الكلام عما يكون في القبر من أحوال وأهوال ونعيم، ثم الكلام في الخطبة التي بعدها عن الكلام في البعث. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الحشر، وهو أحد مواضع يوم القيامة. فإن الناس إذا بعثوا من القبور حشروا كما أخبر سبحانه وتعالى في حشرهم في صعيد واحد، في مكان واحد. قال عز وجل مبينا حال مكان الحشر وأنها أرض مبدلة، ليست هي الأرض التي عهدها الناس ذات الجبال والوديان والبحار والأنهار، كلا. قال عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيخلق الله أرضا لا جبال فيها ولا وديان فيها ولا أنهار فيها، وإنما هي أرض بيضاء عفراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، بمعنى أنه لا أحد من الناس يعلم هذه الأرض، وكأنه لأول مرة يراها في حياته. وقد جاء في الحديث أنها أرض الشام لكنها ليست الأرض المعهودة اليوم، وإن كان هو موضعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر، فيجمع الله الخلق جميعا لا يتخلف منهم أحد. قال جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، سواء منهم من أكلته الأرض أو أكلته السباع أو احترق فصار رمادا أو غرق فصار للحيتان طعاما، فإن هؤلاء جميعا يجمعهم الله عز وجل لا يعجزه شيء، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال جل وعلا: ويوم نحشره وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أما تفاصيل الحشر فإن الله عز وجل أخبر بأن الحشر لا يستثنى منه أحد من الناس، بل حتى البهائم والطير والدواب يحشرون، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، سبحانه وتعالى. ومن صور الحشر أيضا أن الناس يحشرون عراة حفاة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأهم الله عز وجل خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ومن صور الحشر أيضا أن المرأة يحشر على الحال التي مات عليها من خير أو شر، من تقوى وإيمان أو كفر وعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. وجاء في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وإن الشهيد ليبعث يوم القيامة وجرحه يثعب، يعني دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن صور الحشر أيضا أنهم يحشرون على هيئات مختلفة، كما قال عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل يسأل سؤال المستغرب، كيف يحشر الإنسان على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ومن مواقف الحشر أيضا أن الناس يحشرون راكبين وماشين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حال الناس يوم القيامة إذا حشروا، قال: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي أمشاهم على رجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. قال: أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، رواه الإمام أحمد. وجاء أيضا في وصف حشر المتقين والكافرين الفاجرين أن حشر كل واحد مختلف عن الآخر. قال الله جل وعلا في آخر سورة مريم في حال وصف حشر المتقين بأنهم يحشرون على أحسن حال وأكرم هيئة، قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال أهل التفسير: يحشرون على الإبل النجائب إكراما لهم وتبجيلا لهم لما كان من حسن حالهم في الدنيا، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما المجرمين فإنهم يساقون سوق البهائم التي تدفع إلى القتل والذبح. قال عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فإنهم يدفعون إليها دفعا مع إبائهم، لكنهم لا يملكون من أمرهم شيئا عياذا بالله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي أقر عيون المؤمنين وشرح صدور المسلمين بما من الله عز وجل من الحادثة الأخيرة التي كان فيها نجاة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما صنعه ولاة الأمر في دولنا حفظهم الله تعالى من إنقاذ أهل اليمن من تلك العصابة المجرمة التي أرادت أن تبدل الأمن بالفساد، وأرادت أن تبدل العقيدة السليمة بالعقيدة الفاسدة المجرمة الخبيثة. فلا شك أن مثل هذا الأمر مما يسر أو يسر له الإنسان ويفرح له لما يجده الإنسان من عزة في نفسه، كون الله عز وجل سخر من أهل بلده أو من حوله من يكون سببا في إنقاذ غيره من المسلمين ممن حل عليهم الظلم. فإن حادثة اليمن الأخيرة وما صنعه ولاة أمور المسلمين في دول الخليج حفظهم الله وسددهم، لا شك أنه يبعث في نفس الإنسان العزة والنصرة والنصرة للمسلم المحتاج، ويبعث أيضا في نفس الإنسان الثقة بأن هناك من ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين وكانوا أهلا لذلك، كونهم حفظوا هذه الدول من أن يتسلط عليها هذا العدو المجرم الغادر الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. ومن رأى صنيعهم في العراق وقبله، وصنيعهم في بلاد الشام، وصنيعهم في هذه الدول، لا شك أنه يرى عظم خبث هذه العقيدة الفاسدة المتمثلة بهذا الدين الباطل والبدعة المقيتة. لا شك أن الإنسان يعلم ما ستؤول إليه الأمور لو أن الأمر ترك على ما هو عليه. وأذكر نفسي وإخواني في هذه اللحظات بعدة أمور. أول أمر، يجب أن يعلم المرء أن النصر إنما هو بيد الله عز وجل، يهبه سبحانه وتعالى لمن قام بأسباب النصر. ومن أعظم أسباب النصر دعاء الله عز وجل والاستغاثة به واللجأ إليه. فإن المسلمين لم ينتصروا يوم من الأيام بكثرة، ولم ينتصروا كذلك أيضا بعدة، وإنما نصرهم الله عز وجل بما معهم من الإيمان. كذلك الأمر الثاني من أسباب النصر أيضا، أن يعلم الإنسان أن تقوى الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة للنصر. فإن من اتقى الله كفاه شر أعدائه وكفاه شر نفسه، ورزقه الله عز وجل العزة في نفسه ودينه. كذلك أيضا من الأمور التي يجب أن يذكر بها أن الإنسان عليه أن يتجنب اللغط وكثرة الكلام والشائعات والخوض والقيل والقال التي لا يفرح العدو بشيء فرحه بفرقة المسلمين وتنازعهم فيما بينهم. فإن هذا الزمن وهذا الوقت الذي تحارب فيه دولنا هذا العدو المجرم، على الإنسان أن يكف لسانه إلا من خير. فإن كان قادرا على أن يتكلم بكلمة خير فليتكلم، وإلا فليمسك لسانه ولا يكون مخذلا لإخوانه. الأمر الثالث، على الإنسان أن يكون ممن يثق بولاة أمره. كثير من الناس اليوم أصبح عندهم كل تصرف يصنعه ولي الأمر تصرف مشبوه، وتصرف وراءه مآرب، وتصرف وراءه مطامع، ويأخذ بعض الناس يبرر كل حتى الحسنة لا يريد أن يذكرها، وهذا من الظلم. الله عز وجل نهى عن التطفيف كما قال جل وعلا: ويل للمطففين. والمطفف ليس فقط هو الذي يطفف في البيع والشراء، وإنما المطفف هو الذي يكتم الخير ويظهر الشر، لا يريد للحسنة أن تظهر، بينما السيئة يشيعها كل مشاع وينشرها كل منشر. وهذا بلا شك أن هذا من علامة الإرجاف، وهي ليست صفة المؤمن بل هي صفة المنافق، الذين قال الله عز وجل عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الأمر الرابع على الإنسان كذلك أيضا أن يجتهد في بذل الأسباب المعينة على نصرة إخوانه، إن كان بالمال أو بالدعاء أو كان بقول كلمة الحق أو بالنصح أو بغيرها من الأسباب التي تكون سببا في الدفع نحو النصر الذي متى ما شاء الله عز وجل مكنه وأبقاه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتي من البر والتقوى. اللهم خذ بناصيتي من البر والتقوى. اللهم هيئ لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام سدد رمي إخواننا في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، ربنا لا تحقق لهم راية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم مكن لإخواننا المستضعفين في بلاد اليمن وفي بلاد الشام وفي العراق وفي الأحواز وفي كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام علمته ولم نعلم. اللهم كن لهم عونا وسندا ونصيرا. اللهم نفس كربهم وفرج همهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، إنك ربنا على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. وقوموا إلى الصلاة.